أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن ما ذكرناه كله حاصل هذا أنه ذكر فيما تقدم رجوع المشتري على البائع فيما يغرمه للمالك في موارد وأقسام. في القسم الثالث قال يرجع، ولو مع الجهل والغرور. في القسم الثاني كذلك. في القسم الأول فيما سوى ما قابل وساوى ثمن العين أو ثمن الجزء، في هذين لا يرجع على المشتري، لكن فيما سواهما يرجع عليه. في هذه الموارد في الأقسام كلها، حيث ذكر أن المشتري يرجع على البائع إذا رجع المالك على المشتري، هذا الحكم برجوع المشتري على البائع إنما هو في هذه الأقسام كلها فيما إذا كان البيع صحيحا من سائر الجهات مستجمعا لجميع شرائط الصحة، ولم يكن فساده إلا حصرا من هذه الجهة، وهي جهة كون البائع غير مالك ثم رد المالك البيع. وأما لو فرضنا أن البيع كان فاسدا من جهة أخرى، كان يكون هذا البيع أوقع بالفارسية مع اشتراط العربية، أو أن يكون أحد المتبايعين غير بالغ أو غير عاقل، ونحو ذلك من صور الفساد بفقد بعض شروط الصحة غير هذا الشرط الذي كنا فيه، وهو أن لا يكون البايع مالكا. يعني حتى مع أن البايع ليس بمالك وهناك فساد من هذه الجهة، كان فساد من جهة أخرى ولفقد شرط آخر. إذا فرض مثل ذلك، ففي هذه الموارد عندما يرجع المالك على المشتري بشيء من الغرامات والضمانات، حتى ما كان يرجع به المشتري على البائع فيما قدمنا هنا، وعند كون الفساد من الجهة الأخرى، لا يرجع المشتري على البائع. لماذا؟ لأن غرامة المشتري للمالك مع فرض وجود جهة أخرى للفساد لم تجئ من جهة تغرير البائع به في دعوى الملكية، بل جاء الفساد على كل حال من تلك الجهة الأخرى. يعني حتى لو فرضنا أن البائع أوهم أو ادعى وكذب أنه مالك، لكن لا يكون غارا هنا ما دام العقد وقع بالفارسية ومن الشرط عربية الصيغة. هذا العقد فاسد على كل حال، كذب البائع أم صدق، غر أم لم يغر، وفيه ضمان في فاسده كما في صحيحه ضمان، حتى مع صدق البائع في دعوى الملكية. لو فرضنا أن البائع صادق وأنه مالك، لكن العقد بالعربية فالعقد فاسد، وهو بيع، والبيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده حتى مع صدق البائع، فلا يكون الضمان ناشئا عن تغرير البائع. علامة كون الضمان متسببا من تغرير البائع بالمشتري هو أن يكون الضمان على تقدير الكذب والتغرير ويرتفع على تقدير الصدق، فتقول هو غره فتسبب إلى ضمانه. أما إذا كان الضمان ثابتا على كل تقدير، على تقدير الصدق والكذب جميعا، هذا معناه أنه ناشئ من جهة أخرى، من علة أخرى. لو كان بعلة الغرور لدار معها وثبت مع ثبوت الغرور وانتفى بانتفاء، يعني في صورة الصدق. أما إذا كان ثابتا في التقديرين فمعناه أن علته شيء آخر. علته هنا فساد العقد الذي يضمن بصحيحه، الذي جعله الشارع مما يضمن به أيضا كما يضمن بصحيحه، ولذلك هو ضامن به حتى مع صدق البائع. وإذا شئت أن يزداد لك وضوحا فافترض أن هذا العقد من الأول وقع مع المالك، ما كان بائع وفضولي وإلى آخره، أو بائع لا ندري ظاهره الملك ولا ندري، قد يكون صادقا قد يكون غير صادق، مباشرة مع المالك الذي تحلف بالعباس أنه المالك، ووقع بالفارسية ونحن نشترط العربية وكان فاسدا بهذا السبب، ماذا كنا نقول؟ في هذا البيع الآن ضمان، هذا الذي يقبضه المشتري بهذا العقد الفاسد مضمون عليه، من باب أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا ربط له بغرور وكذب من قبل البائع. فإذا لم يستند إلى غروره لم يجوز له أن يرجع عليه به عندما يأخذه المالك منه. إذن هو ضامن هنا على تقديري، أن يكون البائع صادقا أم كاذبا بلا فرق، إلا في أنه إذا كان كاذبا فالذي يضمن له المشتري هو المالك، وإذا كان صادقا فهو المالك وهو الذي يضمن له المشتري، لكن هذا فرق ليس بفارق فيما نحن فيه. على هذا الذي ذكرناه يكون حكم ما غرمه المشتري للمالك في الأقسام كلها بهذا العقد الذي فيه فساد من جهة أخرى أيضا حكمه حكم المقدار المساوي للثمن المسمى من القيمة المضموم بها عند الفساد، مع كونها أعلى من المسمى كما في القسم الأول فيما يغرمه مقابل العين، وبالتحديد ما فصلنا فيه بين ما يساوي الثمن وما يكون زيادة عليه، يعني في القسم الأول بصورتين، ما يكون في قيمة العين زيادة حين البيع وما يكون قيمته حين البيع مساوية للمسمى زادت بعد ذلك تحت يد المشتري. هنا ماذا قلنا في الصورتين؟ فصلنا، قلنا بالنسبة إلى خصوص العشرة المساوية للثمن أو فقل هكذا. بالنسبة إلى الزيادة على العشرة المساوي للثمان يرجع بها على المشتري، لكن بالنسبة إلى المقدار المساوي للثمن المسمى قلنا لا يرجع. تذكر لماذا قلنا لا يرجع؟ قلنا لأن المشتري أقدم على شراء العين وضمانها بالعشرة المساوي للثمن مطلقا. صدق البائع أم كذب؟ يقول أنا أخذت هذه العين بهذا، صحيح في الظاهر يعامل البائع لكن هو لا يحلف أنه المالك، وهو مقدم على كل حال. كان هو المالك أم لم يكن؟ غايته إذا كان هو المالك فالعشرة له، إذا كان المالك غيره فالعشرة للمالك. فهذه العشرة هو أخذ العين بها على كل تقدير. صدق البائع أم كذب؟ لذلك لو رجع المالك عليه بما يساوي العشرة لا يرجع هو بها على على البائع. ألم نقل هكذا هناك؟ هنا كل المضمون والمغروم في كل الأقسام عندما نفرض أن في البيع جهة أخرى للفساد غير جهة كون البائع غير مالك مثل فارسية العقد، فكل الأقسام هي بحكم هذه العشرة المساوية للثمن لا يرجع بها، لأنه أقدم هنا على الضمان على كل حال. صدق البائع أم كذب؟ عندما يقدم على عقد فارسي ويأخذ فيه العين بكذا فهو أخذها به، صدق البائع أم كذب؟ لماذا؟ لأنه يقدم على عقد إن صح يضمنه وإن فسد يضمنه، إن صح يضمنه بالمسمى وإن فسد يضمنه بغض النظر بأي مقدار يضمنه، إن فسد من جهة أخرى من جهة كونه بالفارسية يضمنه حتى ولو كان البائع صادقا ومالكا على ما بينا. فكل المغرومات أو كل الغرامات والضمانات بالأقسام كلها إذا فرض جهة فساد أخرى هي بحكم المقدار المساوي للثمن مما يغرمه المشتري للمالك من قيمة فيها زيادة في أنه لا يرجع به، لأنه أقدم على الأخذ به أو على الضمان به على كل تقدير. صدق البائع أم كذب؟ أقرأ لك هذه العبارة حتى نخلص منها. قال ثم إنما ذكرناه كل من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه، يعني حيث يرجع، وهو في الكل قال يرجع بحسب الظاهر إلا في المقابل والمساوي للثمن في القسم الأول إذا غرم قيمة مساوي للثمن أو غرم أزيد، ما هو مساوي للثمن لا يرجع فيه. ما ذكرناه كل من رجوع المشتري على البائع في هذه الأقسام بما يغرمه للمالك، هذا الرجوع على البائع إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك، يعني إذا كان البيع المذكور فاسدا من جهة واحدة حصلا هي كون البائع غير مالك وغر وخدع أما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع للمشتري على البائع. لماذا؟ لأن الغرامة هنا لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت من جهة فساد البائع، ولذلك يضمن المشتري للمالك حتى مع صدق البائع، حتى لو كان هو المالك يضمن له هنا في الفاسد من العقد بهذه الجهة. لذلك يقول: فلو فرضنا البائع صادقا في دعوى لم تزل الغرامة. غاية الأمر أنه كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق لأنه المالك، والمالك الآخر على تقدير كذب البائع، فحكم ما يغرمه في الأقسام كلها إذا كان هناك جهة فساد أخرى من غير كون، من غير جهة كون البائع غير مالك، حكمه هو يعبر هنا بحكم نفس الثمن. والصحيح لا يريد نفس الثمن، نفس الثمن هو ما دفعه للبائع وقلنا مع علمه سلطه عليه مجانا فلا يضمنه له ولا يرجع عليه به، ومع جهله تكلمنا أيضا. مقصوده مقدار الثمن مما يغرمه للمالك بإزاء العين، واضح؟ واضح؟ فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه، مقصوده نفس الثمن المسمى يعني المذكور في العقد لا المسلم خارجا. المسلم خارجا انتهى أمره، شيء آخر حكمه مستقل، تقدم في مسألة وحدها، قلنا مرة يغرم الثمن، مرة الكلام في الثمن، مرة في غير الثمن. كلامنا فعلا في غير الثمن في هذه الأقسام الثلاثة. من هذه الأقسام الثلاثة هناك ما يغرمه بإزاء العين. مما يغرمه بإزاء العين هناك مقدار يساوي الثمن، هذا قلنا فيه ماذا؟ لا يرجع المشتري على البائع إذا أخذه المالك منه. لماذا؟ لهذا الوجه، التزم المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه. أين التزم به؟ التزم به كثمن في العقد، عندما قال قبلت شراء، قبلت بيع هذا بعشرة، هذه العشرة التي سميت والتي هنا نعبر عنها بنفس الثمن التزم بها. فإذا تلف المبيع عنده ورجع المالك عليه وأخذ عشرة أو أخذ زيادة على العشرة أكثر من عشرة، مقدار العشرة المساوي لما سمي ثمنا اللي عبر عنه هنا بنفس الثمن، هذا المقصود بنفس الثمن، من حيث هو ثمن مسمى في العقد لا من حيث هو ثمن خارجي مدفوع للبائع. مقدار العشرة المساوي للثمن التي هي نفس الثمن المسمى، نفسه مقدارا المسمى في العقد، هذه ماذا؟ لا يرجع بها لأنه ضمن بها على تقديري الصدق والكذب. فما نحن فيه حكم وحكم هذه. ثم إنه مما ذكرنا في موارد رجوع المشتري على البائع من كون الوجه في ذلك هو تغرير البائع بالمشتري، حصول الغرر في حق المشتري، ومن المقرر في محله أنه إذا كان هناك غرور غار ومغرور وتعاقبت يدا كل منهما على المال فإن الضمان يستقر على الغار. من هذا يظهر لك أن كل ما لو رجع المالك به على المشتري لكان للمشتري أن يرجع به على البائع. فلو فرض فيه أن المالك لم يرجع به على المشتري بل رجع ابتداء على البائع، فإن البائع لا يرجع فيه على المشتري، وطبعا هو مخير أن يرجع على أحدهما لأن لكل يدا على المال، واليد يد ضمان. لماذا وكيف ظهر هذا مما قدمناه؟ ظهر هذا مما قدمناه لأننا قلنا فيما قدمناه إن الدليل والوجه هو الغرور، واليوم نبهناك وأنت كنت الحمد لله ملتفتا إلى أنه في موارد الغرور الاستقرار في الضمان على الغار نتيجة هذا الذي تقدم هنا المبني على هذا على أحكام الغرور ومنها الاستقرار على الغار، نتيجته أن الضمان في مورد حكمنا برجوع المشتري على البائع مستقر على البائع لأنه غار والضمان يستقر على الغار. فلو فرض أن المالك ابتداء رجع على البائع لم يرجع البائع على المشتري، إذ لو أجزنا له أن يرجع على المشتري حينئذ لكان معناه أنه لم يستقر عليه، هذا خلف. إذن كل ما قلنا إن المشتري إذا رجع عليه المالك يرجع فيه على البائع، فلو رجع المالك فيه على البائع أولا لم يرجع البائع على المشتري. وأما ما قلنا إنه يغرمه المشتري للمالك ولكن لا يرجع المشتري فيه على البائع، وهذا بالتحديد مثل العشرة المساوية للثمن المسمى مما يغرم في مقابل العين في القسم الأول، هذا يغرمه المشتري المالك ولكن لا يرجع به على البائع. ما كان من هذا القبيل لو فرض أن المالك ابتداء رجع به على البائع لا على المشتري فإن البائع يرجع به على المشتري. لماذا؟ لأن في هذا القسم قلنا إن المشتري لا يرجع على البائع، لماذا منعنا رجوع المشتري على البائع؟ من باب أن المشتري أقدم عليه على كل حال ولم تكن غرامته بسبب غرور البائع له، هو أقدم عليه هو أخذ به وضمن به، طبعا أقدم عليه وأخذ به كل هذا حتى وضع اليد يثبت منه ضمان تقديري، يعني يدخل في العهدة وتحت المسؤولية فيكون مضمونا، بمعنى أنه لو تلف كان عليك تقديرا، فإذا تلف بالفعل يصبح عليك بالفعل. إذن هنا هو أقدم عليه وأخذه أو أخذ العين به مضمونة به. على كل حال صدق أم كذب البائع ولا يستند ضمانه إلى غرور البائع، فثبت بذلك ضمان المشتري عليه تقديرا، هذا الضمان الذي عندما يتلف عنده يصير فعليا ومنجزا، تلفا تحت يده من دون خداع وتغرير من قبل البائع، وفي مثله يستقر الضمان على من تلف عنده على المشتري بناء عليه. إذا رجع المالك على المشتري لم يرجع هو على البائع، لكن إذا رجع المالك على البائع، لو قلنا ليس للبائع أن يرجع على المشتري لكان معناه أنه استقر عليه لا على المشتري، وهذا خلف أيضا. النتيجة ما كان لو رجع المالك بي على المشتري لرجع المشتري بي على البائع، لو رجع المالك بي على البائع لم يرجع البائع بي على المشتري، وما كان لو رجع المالك بي على المشتري لما رجع المشتري بي على البائع، فلو رجع المالك بي ابتداء على البائع لجاز أن يرجع البائع بي على المشتري. هذا كله واضح، وأنا ما تكلفت الآن إلا بيان عبارات، المطلب والمعنى في نفسه واضح. في مورد الغرور يستقر على الغار، فالمغرور يرجع على من غره دون عكس، في غيره يستقر على من تلف عنده. فمن لم يتلف عنده يرجع على من تلف عنده دون عكس. كل هذا واضح، وإنما ذكره المصنف هنا تمهيدا لبيان إشكال مرتبط بما ذكره أخيرا مما يرجع به البائع على المشتري لو كان المالك رجع به على البائع ابتداء. مو قلنا آخر شيء ما كان لو رجع المالك به على المشتري لرجع المشتري به على البائع، فالبائع لا يرجع به، لكن لو كان بالعكس، لو رجع المالك به على المشتري لم يرجع المشتري به على البائع، فهذا لو رجع المالك به على البائع لرجع البائع على المشتري. عندنا إشكال مرتبط بهذا، هذا الذي قلت إذا رجع المالك به على البائع رجع هو على المشتري، يعني في غير مورد الغرور حيث تلف تحت يد المشتري من دون غرور من البائع. بالتحديد هو العشرة في المثال المقابلة والمساوية للثمن، ما يغرمه المالك المشتري للمالك بإزاء العين مما كان بمقدار ما سمي من الثمن. هذا ماذا قلنا فيه؟ المشتري لا يرجع به على البائع، المالك مخير يرجع على المشتري يرجع على البائع، لأن كل منهما كانت له يد على العين، وفي تعاقب الأيدي يتخير صاحب المال بالرجوع على كل صاحب يد شاء. فإذا رجع المالك على المشتري لم يرجع المشتري على البائع، لكن إذا رجع على البائع هنا فالبائع يرجع على المشتري. هكذا قلنا، عندنا إشكال مرتبط بهذا، وحاصل الإشكال أنه لا سبب يسوغ للبائع الرجوع على المشتري لو كان المالك رجع أولا على البائع. لماذا يرجع البائع على المشتري؟ وذلك عدم سبب يسوغ هذا الرجوع من جهة أن الضمان سببه اليد، وقد ثبت لكل من البائع والمشتري على المال يد، ثم تلف المبيع فيكونان جميعا مشتركين في ضمانه للمالك بتمام القيمة. التفت جيدا، لا أريد من كونهما مشتركين في تمام القيمة أن للمالك على كل منهما تمام القيمة، بحيث يجوز أن يأخذ تمام القيمة من هذا وتمام القيمة من هذا ويجمع بين قيمتين. لا لا، هذا يجيء كلام ونوضح في جواب هذا الإشكال، نوضح أن الضمان للمضمون الواحد للعين الواحدة كما هنا بقيمة واحدة، لكن على البدل إما من هذا وإما من هذا. ها، فلو أن يرجع إلى هذا ويأخذ تمام قيمة، ولو أن يرجع إلى ذاك ويأخذ تمام قيمة. إذن مرة أخرى أقول، لا سبب يسوغ للبائع أن يرجع هنا على المشتري، لأن سبب الضمان اليد، واليد أمر مشترك بينهما، كل منهما ثبتت يده في وقت من الأوقات على هذا المال. أولا كان بيد البائع، هو سلمه إلى المشتري، فباليد يكون كل منهما ضامنا، وللمالك أن يرجع على كل منهما. إذا رجع على البائع فقد رجع على من هو ضامن بسبب متحقق فيه وهو اليد، يعني تماما كما لو كان وحده صاحب اليد، ألم يكن باليد ضامنة ويرجع عليه ولا يرجع على أحد؟ هنا هو صاحب يد واليد سبب ضمان، تام. وإذا رجع عليه رجع على من هو ضامن ولا يرجع هو على المشتري. تقول بلي، السبب في رجوع البائع على المشتري هو كون العين تلفت عند المشتري الذي يرجع إلى أن الضمان يستقر على المشتري. لذلك لو رجع على البائع يرجع البائع على المشتري. قلنا إن مجرد تلفه عند المشتري لم يثبت كونه سببا لتنجز الضمان على البائع. قبل قليل أشرت، قلت باليد يكون الضمان تقديريا، تقديريا، لو تلف لصار فعليا، لأن كل منهما له يد وكل منهما ثبت الضمان التقديري عليه. إذا تلف يصبح الضمان فعليا، فلا ريب، تفت لي جيدا، لا ريب في دخالة تلف المبيع في فعلية الضمان، لكن في الفعلية على أي؟ ها؟ على كل منهما. لماذا؟ عندي يد من كل منهما توجب ضمانا تقديريا، هذا الضمان التقديري في كل منهما بالتلف يصير فعليا. ما ذكرته أنت الآن من قولك إن السبب في رجوع البائع على المشتري هو كون المبيع تلف عند المشتري، هذا مبني على كون تلفه عند المشتري سببا من قبل المشتري في التنجيز على البائع، كأنه هو تسبب به لأن التلف عنده. التلف عندك أوقعني في ورطة الضمان الفعلي، وإذا كان التلف عندك أوقعني فالمفروض أن يستقر عندك، لكن ليس هكذا. لم يثبت كون التلف عند المشتري سببا، التلف عند المشتري من حيث هو عند المشتري سببا لضمان البائع تنجيزيا. نعم التلف من حيث هو ينجز الضمان على الكليهما، لا أنه من حيث هو على المشتري ينجز الضمان، ليكون ما وقع عند المشتري وتحت يده تسبب في ضمان البائع تنجيزيا فللبائع الرجوع. تفرق؟ هذا التلف ليس سببا من قبل المشتري، نجز الضمان على البائع ليتحمل المشتري مسؤوليته فيرجع البائع بسببه عليه ويستقر عليه. نعم لو كان المشتري الآن يتضح لك أكثر، لو كان المشتري أتلفه، لو المشتري هو أكله أحرقه كسره هو أتلفه بفعل يستند إليه، لكنا نقول فعلك إتلافك تسبب بتنجز الضمان عليه، لولا كان بقي تقديريا، لو لكان كذا. فعلك الآن إتلافك تسبب بفعلية الضمان عليه على البائع، فيكون مشتري هو السبب في ضمان، وهو المهم الضمان الفعلي، الضمان التقديري ليس بشيء، مهم الضمان الفعلي. يكون إتلاف المشتري حينئذ هو السبب في ضمان البائع ضمانا فعليا، فلو رجع المالك حينئذ على البائع لكان لو أن يرجع المشتري المتلف الذي تسبب في بإتلافه في ضمانه فعليا ويستقر على المتلف، لكن الذي حصل هنا ليس إتلافا، ليس كلامنا في إتلاف المشتري، كلامنا فيما لو تلف. واضح؟ يعني حتى لو فرضنا أصل المسألة هي أعم من الإتلاف والتلف، لكن الآن في الإشكال نقول نفي أو إثبات رجوع المشتري البائع على المشتري لو رجع المالك على البائع أولا، إثبات هذا المعنى الرجوع لا وجه له في صورة الضمان بالتلف. نعم لو كان المشتري أتلف فله وجه، يقال حينئذ المشتري بفعله تسبب إلى ضمان البائع، هذا الضمان التنجيزي، فيستقر عليه وللبائع أن يرجع عليه. أما إذا كان الحاصل مجرد التلف فالتلف وإن نجز الضمان التقديري، لكن ينجز الضمان التقديري الثابت عليهما ولا يكون شيئا من قبل المشتري تسبب إلى ضمان البائع حتى يستقر على المشتري ويسوغ للبائع الرجوع. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال. وأما جواب الإشكال فحاصله أن الإشكال المر مذكور مرتبط بحال أصحاب الأيدي فيما بينهم أحدهم مع الآخر، يعني البائع والمشتري كلاهما صاحب يد، كيف يتعامل أحدهما مع الآخر وهل يرجع بعضهم على بعض أو لا. نحن قلنا في ذاك الفرض يرجع البائع على المشتري، أنت في الإشكال ماذا قلت؟ لا سبب يسوغ له الرجوع عليه، صحيح؟ هو إشكال مرتبط بحالة أصحاب الأيدي بعضهم مع بعض. نحن نقول لك لأجل جلاء الحال فيما يرتبط بحال أصحاب الأيدي بعضهم مع بعض لابد أن نجلو الحال في جهة أخرى، وهي حال أو جهة حال المالك مع أصحاب الأيدي، المالك مع أصحاب الأيدي ما حاله؟ كيف وضعه؟ كيف يضمن له؟ كيف يثمد الضمان له عليهم؟ وذلك أن هنا سؤالا، وكلامنا في الإشكال وجوابه فيه دقة، إن هنا سؤالا وإشكالا في أن المضمون هي عين واحدة، والعين الواحدة المشار إليها بالموصول في قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت، يعني العين التي أخذت ووضعتها ووضعت عليها هذه اليد، فعلى اليد هذه العين مضمونة. هذه العين الواحدة المضمونة بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت، هذه لا يكون لها عند التلف إلا بدل واحد، لا تضمن إلا ببدل واحد. إذن هنا عين واحدة تلفت ولها بدل واحد قيمة واحدة، فكيف صح أن يكون هذا البدل الواحد عن المضمون الواحد ثابتا في ذمم متعددة؟ تقول للمالك أن يأخذ إن شاء من المشتري قيمة العين وإن شاء من البائع قيمة العين، مع أنه هو ليس له إلا قيمة واحدة بدل العين، كيف ثبتت الواحدة في الذمتين؟ وألفتك لمزيد التوضيح أن الإشكال هذا لا يرتبط بجهة تكوينية. تقول كيف يقوم الشيء الواحد بمحلين، القيمة الواحدة البدل الواحد في محلين في ذمتي شخصين، كيف يكون الواحد في اثنين؟ ليس هكذا الإشكال، هذا جوابه من أسهل ما يكون، وهو أن القيمة المضمونة أمر اعتباري معتبرة على الذمة، وللشارع أن يعتبرها في ذمتين هذه وتلك. الاعتباري يجوز أن يكون في محلين، التكويني يستحيل أن يكون في محلين، ليس هذا هو الإشكال فلتفت جيدا، وإنما منشأ الإشكال أن القول بثبوت البدل في الذمتين ومن آثاره جواز رجوع المضمون له وهو المالك على كل من صاحبي اليدين الضامنتين وصاحبي الذمتين، أرجع على المشتري أرجع على البائع، فيأخذ من كل ضامن ما عليه من بدل، فيلزمه أن يجمع المالك أبدالا متعددة بعدد الأيدي والذمم لمبدل عنه واحد، والمبدل عنه الواحد ليس له إلا بدل واحد، وهذا كما ترى كأن المالك حينئذ يسترد عينه من خلال القيمة وزيادة، مع أنه ليس له إلا العين أو ما يعادلها يعوضها. هذا هو الإشكال. فإن قيل لازلنا في تتميم الإشكال، يثبت البدل الواحد على الذمم المتعددة، إذا كنت بطل احذر ماذا أريد أن أقول. لو هذا الجواب سوقه بلفظ إن قيل نريد أن ندفعه. فإن قيل يثبت البدل الواحد على الذمم المتعددة بنحو التقسيط، مثلا إذا كانتا ذمتين فعلى كل نصف البدل، فيرجع على هذا ويرجع على ذاك ويأخذ من كل ما عليه من نصف بدل، فلا يجتمع عنده إلا بدل واحد، ولا يلزم محذور الجمع بين أبدال متعددة لمبدل عنه واحد. قيل في جواب هذا إن التقسيط كذلك احتمال باطل مخالف للمتفق عليه بينهم، من كون كل من صاحبي اليدين ضامنا بالاستقلال لتمام القيمة، وخلاف أو مخالف لما جاءت به الأخبار، ظهر الأخبار مثل نفس هذا دليل اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن ظاهره أن كل يد سبب مستقل لا أنه سبب بمعنى الجزء يضمن جزء البدل وذاك يضمن جزء آخر، كل يد سبب مستقل على اليد ما أخذت. كيف في هذا عبارة على اليد ماذا تشمل؟ تشمل مورد يد الواحدة ومورد التعدد. كيف في مورد اليد الواحدة تقول على اليد ما أخذت؟ ما معنى عليها كل ما أخذت؟ ها؟ كذلك في مورد التعدد على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، على كل واحدة ما أخذت، تمام ما أخذت يعني تمام بدله. إذن لا تقصيد، هذا مخالف للإجماع ومخالف لظاهر الأخبار. وأساسا لو كان تقسيط معناه كان المالك إذا أراد أن يحصل عوض ماله ليس مخيرا في الرجوع على أيهما شاء، بل يتحتم عليه أن يرجع على كل منهما. والحال أننا نقول المالك إذا أراد تحصيل عوض ماله هو مخير بين الرجوع على هذا أو ذاك، لأن من كل يحصل تمام ماله. فيعود الإشكال وهو أنه ما دام لا تقسيط وعلى كل بدل، فإذا كان البدل الواحد ثابتا في الذمتين فبالرجوع على كل منهما يجمع بين بدلين. أقرأ لك أول العبارة: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع على المشتري، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع على البائع. لماذا؟ لأن المفروض قرار الضمان على البائع بسبب الغرور، وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي، ها هنا بعد ما قال نفس الثمن، مساوي الثمن من القيمة المضمونة، فهذا يرجع به البائع على المشتري إذا غرمه للمالك، يعني رجع المالك ابتداء على البائع. لماذا؟ هنا ما في غرور، والوجه في ذلك حصول تلف في يد المشتري فيستقر عليه بالتلف. هذا كله واضح، ذكره تمهيدا لهذا الإشكال، والإشكال يريد أن يقول إن قلت كيف يرجع البائع هنا على المشتري لا سبب يسوغ له الرجوع. والحمد لله رب العالمين.